بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: وكذا يكره استرضاع ذات البدعة في دينها، يعني من الأمور المكروهة المبغضة إنه الشخص يختار مرضعة لابنه، وهاي المرضعة تكون ذات بدعة. البدعة هي المرأة التي تدخل في الدين ما ليس منه زيادة أو نقيصة، يعني تقول هذا من الدين وهو ليس منه، تزيد في الدين أو تنقص منه، هاي يسموها البدعة. طبعا لا يوجد عندنا نص خاص أو رواية يستفاد منها الفقهاء مبغوضية وكراهية استرضاع امرأة ذات بدعة، إلا التعليل اللي ورد بالروايات إن الرضاع يعدي. يعني يعدي شنو يعدي؟ قلنا يعني ينقل، يأثر، يحمل الصفات. فلعله هاي المرأة تكون ذات عقيدة باطلة وتنقل صفاتها ومورثاتها لمن؟ لهذا الطفل. هذا أمر مكروه. والتشويه في خلقها، يعني يكره أن تختار مرضعة هي مشوهة في خلقتها، يعني قبيحة في بدنها. نعم، لأن مر علينا يستحب اختيار المرضعة الوضيئة، يعني صاحبة الوجه الحسن. نعم، كما ذكرت الروايات. بعد: ويكره استرضاع المرأة الحمقاء. الحمق بمعنى نقصان العقل، يعني امرأة ناقصة في عقلها، ضعيفة في تصرفها، عندها غباء أو بله، هذا أيضا مكروه أن تختار امرأة حمقاء. واستدل عليه الفقهاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسترضع الحمقاء فإن الولد يشب عليه. يشب يعني قلنا يقوى ويكمل ويوصل لمرحلة الشباب على هذا الرضاع، على هذا اللبن من هاي المرأة الحمقاء. اللبن يقوي الولد عليه ويؤثر في طبعه، فيسر الخلق من صاحب اللبن إلى من يرتضع منه. نعم، وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع، يعني يؤثر في طبيعة الولد. نعم، وإذا كملت الشرائط المعتبرة في التحريم صارت المرضعة أما للرضيع. إحنا ذكرنا الشرائط اللي تنشر حرمة الرضاع في اللبن، إنه مثلا يكون من فحل واحد، يكون في حوله المرتضع، لابد يتوفر قدر خاص مثل اليوم والليلة، أو عدد خاص مثل 10 رضعات أو 15 رضعة، أو يتوفر تحديد أثري مثل الرضاع اللي ينبت اللحم ويقوي ويشد العظم. إذا توفرت هاي الشروط بأكملها راح تحصل محرمية الرضاع وتنشر الحرمة، وصارت المرضعة أما للرضيع. المرضعة اللي أرضعت الطفل تكون أمة، بس أمة بمن؟ بالرضاع، فنسميها الأم الرضاعية. والفحل صاحب اللبن أبا، الفحل يعني الذكر زوج المرأة المرضعة اللي نسميه صاحب اللبن، لأن اللبن ينسب إليه باعتبار كونه هو السبب في وجوده بعد أن تزوج المرأة وحملت وولدت منه، يكون أبا إلمن للرضيع، فنسميه الأب الرضاعي. مثل ما عندنا أم نسبية وأب نسبي، عندنا أم رضاعية وأب رضاعي. وأخوتهما، يعني أخوة المرضعة وأخوة الفحل، يكونون أعماما وأخوالا. أعماما إذا كانوا هما أخوة الفحل، لأن العم هو أخو الأب، أخوة الفحل يكونون أعماما للرضيع. وأخوالا إذا كانوا أخوة المرضعة، لأن أخت الأم خال، أخوة المرضعة أخوالا للرضيع، بس نسميهم أعمام بالرضاعة وأخوال بالرضاعة، مثل ما عندنا أعمام بالنسب وأخوال بالنسب. وأولادهما، يعني أولاد المرضعة والفحل، أخوة، يصيرون أخوة لمن؟ للرضيع، لأنهم ماذا؟ ولد المرضعة ولد الفحل، يعني أخو الرضيع. مثل ما عندنا أخوة بالنسب عندنا أخوة بالرضاعة. وآباءهما، يعني آباء المرضعة وآباء الفحل، يكونون أجدادا لمن؟ للرضيع. أبو الفحل جد للرضيع، نعم، أم الفحل جد للرضيع، أبو المرضعة جد للرضيع، وأم المرضعة هي جدة للرضيع، أجدادا وجدات، آباء وأجدادا يكونون للرضيع. فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، لا ينكح، يعني لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع. أبو المرتضع يعني أبوه بالرضاعة، يعني صاحب اللبن اللي الرضيع ارتضع منه، يسموه أبو المرتضع. ما يحق له يتزوج وينكح في أولاد صاحب اللبن. أولاد صاحب اللبن يعني منه؟ أبو المرتضع يعني أبو الطفل الرضيع. ما يحق له يتزوج من أولاد صاحب اللبن. من هو صاحب اللبن؟ يعني زوج المرأة المرضعة. ما يحق له يتزوج من أولاده، نعم، سواء كانوا أولاد صاحب اللبن، أولاد الفحل والمرضعة عن ولادة، يعني هم أولاد نسبيين بالولادة، أو أولاد بالرضاع، يعني برضاع آخر، ما يحق لأبو المرتضع يعني والد الطفل الذي ارتضع أن يتزوج من أولاد صاحب اللبن زوج المرأة المرضعة، سواء كانوا أولاد بالنسب ولادة أو كانوا أولاد بيمن بالرضاع، ما يحق ليتزوج منهم. ما هو السبب؟ قال لأنهم صاروا أخوة ولده، لأنهم يعني أولاد المرضعة وأولاد الفحل صاروا أخوة ولده، لأن ولده ارتضع من اللبن ماله، مال منه؟ صاحب اللبن، وصار أخو لهم بالرضاعة. فإذا أولاد المرضعة والفحل صاروا أخوة ولده، فلذلك ما يجوز يتزوج منهم. وأخوة ولده محرمون على الأب، أخوة الولد محرمون على الأب. لماذا؟ لأن الروايات قالت هم بمنزلة أولاده، بما أنهم أخوة ولده إذن هم بمنزلة أولاده، وما يصير الأب يتزوج من أولاده، نعم. فلهذا قال وأخوة الولد محرمون على الأب، ولذلك عطف المصنف الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة التحريم بالفاء، لأن المصنف ماذا قال؟ فلا ينكح جاء بالفاء، وهاي الفاء تفيد التفريع، فلا ينكح، فاء تفيد التفريع، ليكون تفريعا على ما ذكر، ما ذكر منه من قوله وأولادهما أخوة، أو أولادهما يعني أولاد المرضع والفحل أخوة للرضيع. والأخبار الصحيحة مصرحة بالتحريم، هنا عندنا روايات وأخبار تذكر باللفظ الصريح أنه يحرم على أبي المرتضع أن يتزوج من أولاد صاحب اللبن ومن أولاد المرضع والفحل، سواء كانوا أولاد النسبيين ولادة أو كانوا أولاد الرضاعيين. هنا يعني في هنا شنو يقصد في مسألة تزويج أو نكاح أبي المرتضع من أولاد المرضعة والفحل؟ وعللت هاي الروايات قالت وإنهم يعني أولاد المرضعة والفحل بمنزلة ولده، يعني أخوة ولده بالرضاعة بمنزلة أولاده، والأب ما يتزوج من أولاده، بمنزلة أولاد أبي المرتضع لأنهم أخوة ولده. نقرأ لكم رواية واحدة مثل ما ورد عن أيوب بن نوح، كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام لا يجوز ذلك، لأن ولدها أو ولدها صار، لأن ولدها صار بمنزلة ولدك. يعني هذا الشخص شي يسأل يقول امرأة أرضعت بعض أولادي، يجوز لي أتزوج بعض أولادها، أولاد المرضعة، يعني أبو المرتضع يريد يتزوج من أولاد المرضعة. الإمام يقول له لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن ولدها يعني ولد المرضعة صار بمنزلة ولدك لأنهم هم أخوة ولدك، فهم بمنزلة أولادك. هذا اللي ذكر الشارع بأن الأخبار الصحيحة يعني صحيحة السند مصرحة بالقول الصريح الواضح البين بالتحريم، يعني ما يجوز لأبي المرتضع أن يتزوج من أولاد صاحب اللبن ومن أولاد الفحل أو المرضعة سواء كانوا ولادة أو رضاعا. وقيل لا يحرمن عليه مطلقا. عندنا قول لبعض فقهائنا منسوب إلى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط وإلى السيد المرتضى والقاضي ابن براج، قالوا لا يحرمن، يعني لا يحرم أولاد المرضع والفحل عليه، يعني على أبو المرتضع مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان أولاد المرضع والفحل لنسب أو رضاع، يعني أبو المرتضع يجوز له يتزوج من أولاد صاحب اللبن، يجوز له يتزوج من أولاد المرضعة. ما هو دليلهم على ذلك؟ ذكروا دليلين. الدليل الأول قالوا لأن أخت الإبن من النسب، أخت الإبن من النسب، إذا لم تكن بنتا، يعني إذا لم تكن بنتا لأبيه لماذا تحرم؟ قالوا إنما حرمت لأنها، يعني أخت الإبن، لأنها بنت الزوجة المدخول بها، فتحريمها بسبب الدخول بأمها. يعني إذا شخص تزوج امرأة وعدها بنت من رجل آخر، هاي سموها الربيبة، إذا زوج أمها ودخل بيها بنتها تحرم عليه، لأنه راح يصبح بمنزلة أباها وهي تصبح بمنزلة بنته، لأن هو تزوج أمها ودخل بأمها. لكن إذا الشخص تزوج امرأة ولم يدخل بأمها وطلق أمها أو فارقها بموت، لا تحرم البنت عليه. لأن هذا ما أخذ من قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم نعم، إذا مجرد العقد ما يحرم إلا مع الدخول. نعم، لأن هي الآية المباركة قالت اللاتي دخلتم بهن، يعني الحرمة متى تصبح؟ مو بمجرد العقد، بعد دخول. فتحريم أخت الإبن بسبب الدخول بأمها، يعني الدخول بأم أخت الإبن، وهو منتفي هنا، وهو يعني الدخول بأم أخت الإبن منتفي يعني غير حاصل هنا، يعني في أولاد صاحب اللبن، لأن أبو المرتضع لم يدخل في زوجة صاحب اللبن حتى تحرم بنته عليه. أو أولاد المرضع هم أخوة المرتضع، منه أخوة. نعم، والتحريم حصل بسبب ماذا؟ أنه لو كان هو دخل بأمهم بأم المرضع لحرم أولاده عليه، وهو في الحقيقة لم يدخل، الدخول هنا منتفي. نعم، فهذا شنو يعني؟ يعني أنه أولاد المرضعة لا يحرمون على أبي المرتضع، لأنه هو بالأصل لم يتزوج المرضعة ولا داخل بيها، حتى بنات المرضعة يحرمون عليه، لأن هو أبو المرتضع يريد يتزوج بنت المرضعة. بنت المرضعة شو وقت تحرم عليه؟ لو تزوج بالمرضعة ودخل بيها حتى تصير ربيبة بنت زوجته. والحقيقة أبو المرتضع لا متزوج المرضعة ولا داخل بيها، إذن لا تحرم عليه، إذن ليست حرام عليه. نعم،
قبل الدخول يعني مثلا لأمها،
مثلا إذا طلقها وفارقها بطلاق وموت يحق أن يتزوج بنتها.
قبلها ما يحرم، معنى على حرمشهم يعني
يحرم، يعني ما يصير يزوج يعقد عليها. يعني شخص تزوج أم عدها بنت من رجل آخر، إذا مجرد عقد عليها البنت ما تحرم عليها، إذا يفارق أمها بطلاق وموت يستطيع الزواج بيتها، بس إذا الزوج الأم ودخل بيها تحرم عليه بنتها. هاي اللي قلنا الآية قالت وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا إن الربائب يعني بنت الزوجة حرام تنكحوهن، لأن صارن بمنزلة بنتكم. نعم، هذا الدليل الأول اللي استدلوا به. الدليل الثاني على عدم الحرمة، قالوا لأن النص إنما ورد بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الروايات ذكرت إنه الرضاع شي حرم، نفس المحرمات اللي حرما بالنسب، ما ذكرت القاعدة إنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة، يعني بيمن بالسببية مو النسبية. يعني إحنا عندنا نوعين من الحرمة، حرمة سببية وحرمة نسبية. الحرمة النسبية يعني بالنسب بالولادة، والحرمة السببية يعني بالمصاهرة. الحديث قال يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، يعني المحرمات بالنسب هن محرمات بالرضاع. ما قال الحديث يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة، يعني بالسببية اللي من ضمنها الزواج والمصاهرة. وبالتالي إذن ذولي أولاد صاحب الأولاد المرضع أو صاحب اللبن ما يحرمون على أب المرتضع، لأن هم مو حرام عليه بالنسب، هم حرام عليه بيمن بالسبب. تقول إذا قلتم بالحرمة فهي حرمة سببية مو حرمة نسبية. فلذلك لا، قال ولأن النص يعني اللي ورد في تعميم ونشر حرمة الرضاع إنما ورد بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا ما يحرم من المصاهرة. المصاهرة يعني النكاح، المحرمات السببية. ومن المعلوم عندنا أنه أخوة الولد ليس من العناوين المحرمة بالنسب، يعني ما عندنا من الحرمة النسبية أنه أخوة الولد حرام، ما موجود. إحنا ذكرنا المحرمات بالنسب، ما مذكور بها أخوة الولد. ذكرنا الأب، الأم، الجد، الأخت، البنت، العمة، الخالة، الجد، الجدة، هذني ذكرنا المحرمات بالنسب، ما بيهن عنوان أخو الولد حرام، أخو الولد، أخوة الولد حرام، ما بيهن. إذن أولاد المرضعة هم أخوة المرتضع منه، أخوته، أخوة ولد أبي المرتضع، وأخوة أخوة الولد ليس من العناوين المحرمة بالنسب على نحو الاستقلال، بل هم أخوة الولد لأمه، فتحرم على الأب. أما لكونها أولاد له أو لكونه ربائب قد دخل بأمهن، وكلاهما منتفي هنا بالمقام. فإذا أخت الولد إذا لم تكن ولدا لابن الابن إنما تحرم بالمصاهرة من جهة النكاح بأمها، بس ما تحرم بالسبب حتى نقول إنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. هذا دليلين لعدم حرمة أولاد المرضعة أو أولاد الفحل على أبي المرتضى، ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط. نعم، لكن الآن الشارح الشهيد الثاني يريد يعلق على رأي الشيخ الطوسي، يقول وهو حسن، يعني هذا اللي ذكر الشيخ الطوسي من القول بعدم حرمة أولاد المرضعة أو أولاد الفحل على أبي المرتضع لهذين الدليلين اللذين ذكرهما هو أمر حسن، يعني إلها وجه مقبول لولا معارضة النصوص الصحيحة. بس عندنا روايات صحيحة السند تنهى عن أنه أبو المرتضع يتزوج من أولاد صاحب اللبن، مثل هذا الحديث اللي قرأناه مال أيوب بن نوح، مو يقول كتبت للإمام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ الإمام ماذا قال له؟ لا يجوز ذلك. أعلل الإمام لماذا؟ قال لأن ولدها صار بمنزلة ولدك. فلهذا الشارح يقول وهو، يعني ما ذكره الشيخ الطوسي، حسن من عدم الحرمة لولا معارضة النصوص الصحيحة له، لأن النصوص الصحيحة تقول بالتحريم، إذن فالقول بالتحريم أحسن. لأن إذا أنت قلت حسب القاعدة ما يحرم والنص اللي موجود يقول يحرم وقدمت القاعدة على النص، هذا يسموه اجتهاد في قبال النص، وهذا غير مقبول لأنه مردود، خصوصا أن الحرمات هي حرمات تعبدية، يعني الاتباع بها يكون اتباع للدليل، للرواية، للخبر. والدليل والرواية والخبر إذا قال حرام حرام، حتى لو كان مقتضى القاعدة ليست في الحرمة، لأن المدار ويا النصوص ويا الأدلة. فلهذا الشارح يقول القول بالتحريم ماذا؟ أحسن. وكذا لا ينكح، يعني وكذا لا يصح النكاح ولا يجوز أنه أبو المرتضع، يعني والد الرضيع اللي ارتضع يسمي أبو المرتضع، لا ينكح في أولاد المرضعة ولادة. يعني لو المرضعة عندها أولاد، أولادها هي والدتهم، يسموها أولادها بالولادة، أولادها بالنسب، أولادها اللي هي ولدتهم. أبو المرتضع ما يحق له يتزوج من أولاد المرضعة اللي المرضعة ولدتهم بالولادة. لماذا؟ لصحيحة عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام. أبي محمد هي كنية الإمام العسكري. في زمن الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام كثرت المكاتبات بين الشيعة والأئمة، لأن كانت السلطات الظالمة تمنع الشيعة يقابلون الأئمة، فلذلك يرسلوا لهم مكاتبات. كتبت إلى أبي محمد، يعني يقصد الإمام العسكري عليه السلام، إن امرأة أرضعت ولدا لرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة؟ يعني أبو المرتضع يريد يتزوج بنت المرضعة اللي هي ولدتها. نعم، الإمام ماذا قال له؟ ماذا كتب له؟ فوقع، يعني كتب له لا تحل له، يعني ما يجوز لأبو المرتضع يتزوج من أولاد المرضعة ولادة، كتب لا تحل له. هذا نص صريح على عدم جواز نكاح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة. ومثلها، يعني ومثل هاي صحيحة عبد الله بن جعفر، عندنا صحيحة أيوب بن نوح قبل قليل قرأناها، اللي الإمام الشيعة اللي الشيعة يقول لأن ولدها، يعني ولد المرضعة، صار بمنزلة ولدك. لأن الصحيحة تقول أنه امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ يعني أبو المرتضع يجوز يتزوج من أولاد المرضعة؟ الإمام كتب لا يجوز ذلك، لأن ولدها، يعني ولد المرضعة، صار بمنزلة ولدك، والأب ما يتزوج من أولاده، هو بمنزلة ولدك والأب ما يتزوج من أولاده. نعم، فوقع لا تحل له. ومثلها صحيحة أيوب بن نوح، وفيها، يعني في الصحيحة، لأن تعليل الحرمة، لأن ولدها، يعني ولد المرضعة، صار بمنزلة ولدك. ليش احنا ليش الرواية عبرت بمنزلة؟ يعني هم ليس أولاد لك حقيقة، لكن هم منزلين بمنزلة الأولاد، لأنهم أخوة ولدك، هم بمنزلة أولادك. هذا المعنى بمنزلة، يعني هم مو أولاد حقيقيين، لكن بمنزلة أولادك. ويترتب على ذلك، يعني يترتب على عدم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، وكذلك عدم نكاح أبو المرتضع في أولاد المرضعة، يعني بعبارة أخرى تحريم أولاد صاحب اللبن على أبو المرتضع، أو تحريم أولاد المرضعة على أبو المرتضع. يترتب على ذلك ما هو؟ حرمة أخرى، وهي تحريم زوجة أبي المرتضع عليه لو أرضعته جدته لأمه. يعني لو عندنا رضيع طفل أرضعته أم ولد بنتها، أم ولد بنتها، يعني أرضعته جدته، أم الولد شو تصير؟ جدته. الجدة للأم أرضعت الطفلة ورضعته بالرضعات الكاملة، هذا شو يسبب لنا؟ يسبب لنا حرمة الزوج على زوجته. ذكرت الروايات أنه تحريم زوجة أبي المرتضع، من زوجة أبو المرتضع؟ يعني أم المرتضع، عليه، يعني على أبو المرتضع، لو أرضعته، يعني لو أرضعت المرتضعة المرتضع أرضعته منه؟ جدته لأمه، يعني أمه جدته أرضعت الطفل، أمه. هذا شو راح يسبب لنا إذا أرضعت الأم ولد بنتها بالشرائط المذكورة لتنشر الحرمة؟ يحكم بحرمة بنتها على زوجها. لهذا الفقهاء يؤكدون أنه ما يصح أنه الجدة أم الأم ترضع ولد بنتها، لأن إذا رضعته وهي جدته راح تصير أم بالرضاعة، تصير أم بالرضاعة، وتسبب لنا مشكلة أنه بنتها راح تحرم على زوجها، لأنه أبو المرتضع ما يصير يتزوج من أولاد المرضعة، وهاي زوجته تعد بنت للمرضعة. نعم، فسبب لنا مشكلة لتحريم أولاد المرضعة على أبو المرتضع، فالزوج راح يحرم على زوجته. نعم، سواء. طبعا هسه هذا شنو سبب الحرمة؟ قلنا لأن الروايات دلت على حرمة أولاد المرضعة على أبو المرتضع، فسبب لنا هاي الحرمة. سواء كان بلبن جده، يعني سواء كان هذا الرضاع بلبن جده، يعني جد المرتضع، لأن أمه اللي هي جدته رضعته بلبن جده، أم غيره، يعني غير جد المرتضع، بس المهم هي أمه، يعني جدته لأمه، سواء أرضعته بلبن جده أو بلبن غيره، كما لو كانت جدته أمه من زوج رجل آخر بعد طلاق جده أو بعد وفاته، يسموه لبن غير جده. نعم، ماكو فرق بالحرمة، سواء كان يعني الرضاع بلبن جده، يعني جد المرتضع، أم غيره، يعني غير جد المرتضع، كما لو كانت جدته متزوجة رجل آخر. لماذا؟ شنو سبب العلة بالتحريم؟ قال لأن الزوجة زوجة أبو المرتضع حينئذ، يعني حين حصول هذا الرضاع المذكور، تصبح من جملة أولاد صاحب اللبن، صح، تصبح من أولاد صاحب اللبن ولادة، إن كان جدا، يعني إن كان صاحب اللبن جدا للمرتضع تصبح من أولاده، وتصبح أيضا من جملة أولاد المرضع نسبا، يعني راح تصبح زوجته من جملة أولاد المرضعة، لأن أم الأم هي اللي رضعت، وهاي الزوجة بتها بالنسب. إن لم يكن صاحب اللبن هو الجد، فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها، لا يجوز، يعني يحرم لأبو المرتضع نكاحها، يعني نكاح الزوجة التي هي ماذا؟ التي هي في حبالته، يعني في عقدة زوجيته لاحقا، كما لا يجوز سابقا، كما يحرم على أبي المرتضع يتزوج أحد أولاد المرضع سابقا، يبقى أيضا يحرم على أبي المرتضع يتزوج، أبي المرتضع يتزوج من أولاد المرضع متأخرا، مثل ما كان لاحقا سابقا يحرم عليه، الحرمة هم موجودة لاحقا لو حصل رضاع ماذا بعده، كما يحرم سابقا يحرم لاحقا، بمعنى إنه يعني الرضاع يمنعه سابقا، يعني يمنعه من النكاح، يمنع أبو المرتضع أن يتزوج من أولاد صاحبة من أولاد المرضعة سابقا، يعني قبل زواجها، ويبطله لاحقا، يعني يبطل النكاح لاحقا لو حصل ذلك. إذن الخلاصة، لو أرضعت الطفل جدته أمه بالرضاع المعتبر، سوف تحرم أم المرتضع على زوجها الذي هو أبو المرتضع، لأنه صاحب اللبن، إن كان هو جده لأمه، فأم المرتضع من جملة أولاد صاحب اللبن ولادة، ويحرم على أبو المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة، وإن كان صاحب اللبن غير جد المرتضع، فأم المرتضع هي بنت المرضعة نسبا، ويحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة ولادة. نعم، وكذا يحرم على أبي المرتضع زوجته لو ماذا؟ لو أرضعت الولد بعض نساء جده، يعني من اللي رضعت الولد؟ ليست جدة المرتضع، بس زوجة جده، أحدى نساء جده. لاحظتوا أخوتي الفرق بين الصورتين؟ الصورة السابقة من اللي رضعت الطفل؟ جدته أمه. هنا لا، من اللي رضع الطفل؟ مو جدته أمه، زوجة جده. نعم، وكذا يحرم على أبي المرتضع زوجته لو أرضعت الولد بعض نساء جده، يعني هي ليست بجدة للمرتضع، لكن هي زوجة جده، لأن جده متزوج امرأة أخرى. بعض نساء جده، يعني جد المرتضع لأمه، يعني جد من طرف الأم بلبنه، يعني بلبن جد الأم، وإن لم تكن جد للرضيع، حتى لو لم تكن المرضعة هي جد للرضيع، بعد ذلك يحرم على أبي المرتضع زوجته. لماذا؟ تعليل الحرمة، قال لأن زوجة أبو الرضيع حينئذ، يعني حين إرضاع المرأة المرضعة اللي هي بعض نساء جده من جملة أولاد صاحب اللبن. والمصنف قال لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، ما يجوز. نعم، فلذلك سوف تحرم عليه. وكذا لا يجوز له، يعني لأبو المرتضع، نكاح أولادها، يعني نكاح أولاد المرضعة لو كانوا أولادها بالرضاعة. إحنا قلنا أبو المرتضع ما يجوز يتزوج أولاد المرضعة إذا كان أولادها من أمه ولادة نسبيين إلها، كذلك ما يجوز لأبو المرتضع يتزوج من أولاد المرضعة إذا كانوا أولادها بالرضاعة. بالرضاعة، لاحظت أخوتي الفرق؟ قبل قليل كنا نتكلم عن أولاد المرضعة ولادة، يعني المرضعة هي ولدتهم، هسه راح نتكلم عن أولاد المرضعة من أمه رضاعة، يعني هي رضعتهم، فهم أولادها بالرضاعة. كذلك يحرم ولا يجوز لأب المرتضع أن ينكح من أولاد المرضعة رضاعة. نعم نعم، على قول الطبرسي مر علينا قوله في مجمع البيان، قال إنه ما يجوز لأب المرتضع ينكح أولاد المرضعة رضاعة من أولادها الرضاعية للمرضعة. شنو السبب هذا البيان العلة؟ قال لأنهم، يعني أولاد المرضعة الرضاعيين بمنزلة أخوة أولاده، يعني لأنهم أخوة ابنة المرتضع من الأم. وقد لكن هذا طبعا تذكرون الشيخ الطبرسي قال المرضعة حتى لو كانت متعددة ورضعة أطفال، ذول الأطفال يصيرون أخوة، قال أخوة بمن؟ بالأم، أخوة بالأم، فيحرم أن يتزوج بعضهم ببعض، لأنه المرضعة اللي أرضعتهم واحد حتى لو كان اللبن متعدد. الأخوة عند الشيخ الطبرسي، عند الأخوة بالأم من الرضاعة تحرم، مثل أخوة الأخوة بالآباء هم يحرمون. بس المصنف الشارح قال وقد تقدم ضعفه، لأن احنا بينا أنه هذا قول الطبرسي ضعيف، لأن أكو روايات على خلافه، روايات صحيحة اشترطت وحدة الفحل. نعم، فإذا وقد تقدم يعني فيما سبق ضعف قول الطبرسي بالأخبار المذكورة، لما عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل. إحنا ما يكفينا تعدد المرضعة، نريد المرضعة حتى لو تعددت تنشر حرمة إذا كان فحلها واحد، لبنها واحد. أما إذا كان المرضعة متعددة ومتعدد اللبن لتعدد الفحل، هذا ما ينشر حرمة. هذا أولاً، لما عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل. هسه أولاً هذا التعليل للحرمة. التعليل الثاني اللي يدل على بطلان، أولاً الدليل الأول على بطلان قول الطبرسي الأخبار والروايات، والدليل الثاني التحريم مشروط باتحاد الفحل، لأنه كما قرأنا رواية إذا تذكرون زياد بن سوقة قال من فحل واحد. نعم، وهو يعني اتحاد الفحل منفي هنا، منتفي يعني غير موجود هنا لعدم اتحاد الفحل. هنا يعني في مسألة جواز وعدم نكاح أبي المرتضع في أولاد الرضاعية للمرضعة، لأن منتفي هنا، لأن صاحب اللبن لو كان هو جدا للمرتضع لكان أولاد المرضعة حينئذ أخوة للمرتضع من أبيه أيضا، والمفروض عدمه، الحال أنهم أخوة الأولاد، هما يحرمون على الأب. نعم، وينكح أخوة المرتضع نسبا في أخوته رضاعا، يعني لو مثلا ارتضع زيد من المرضعة هند، وزيد كان عنده أخ من النسب اسمه خالد، وكانت هند أيضا عندها بنت اسمها سلمى مثلا، يجوز نكاح خالد من سلمى؟ الجواب نعم. لماذا؟ لعدم وجود أخوة بينهما. الأخوة وين تحصل؟ أنه شخص من يرتضع من امرأة بعد ما يقدر يتزوج أولاد المرضعة، لأن ذولي أخوتي، بس أخي أخي حق لي يتزوج من أولاد المرضعة اللي رضعتني، لأن ما عنده أخوة وياهم. الأخوة آني، لأني اللي رضعت من هاي المرضعة آني أخو، آني أخو أولاد المرضعة، ما يحق لي أتزوج أولادها لأن ذولي أخوتي. أما أخي، أخي ما عليه حرمة ويا أولادها، يحق له ماذا؟ يتزوج من أولادها، ويحق له إذا كان عنده ولد يريد يتزوج من أولادها، ماكو مانع. فلو ارتضع زيد من مرضعة هند، وكان زيد إلى أخ من النسب اسمه خالد، وكان لهند بنت أيضا اسمها سلمة، يجوز نكاح خالد بن سلمة لعدم الأخوة بينهما. لهذا قال وينكح أخوة المرتضع نسبا في أخوته رضاعا، إذ لا أخوة بينهم، يعني بين أخوة المرتضع نسبا وأخوته رضاعا، إنما هم أخوة أخيه، أخيهم، إنما هم يعني أخوة المرتضع رضاعا، أخوة أخيهم، يعني أخوة أخيهم من جهة أخوة المرتضع نسبا، وأخوة الأخ إذا لم يكونوا أخوة يعني حقيقة لا يحرمون على أخوته، يعني لا يحرمون على أخوة الأخ. كل أخ من الأب إذا كان له أخت من الأم يجوز نكاحه للأخ من الأب، فإنها لا تحرم على أخيه لانتفاء القرابة بينهما، يعني ماكو قرابة نسبية بين أخوة الأم وأخوة الأب. وقيل إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل
محمد. نعم.
أي صحيح، لأنه متحدد الفحل، لأنه الحرمة ما تنشر بين الأخوة إلا إذا كانوا أخوة بالأب من فحل واحد من لبن واحد. أما إذا تعددت المرضع وتعدد اللبن وتعدد الفحل، ذولي أخوة بالأم بس ما هو حرمة بينها.